محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام في أن الكفن الذي يكفن الزوج زوجته بهم هل يخرج لتكفين عن ملك الزوج أو لا يخرج؟ قال قيل إن المسألة مرتبطة بأن الميت يملك ابتداءً واستدامة أو لا يملك، وإن قلنا أنه لا يملك الموضوع كما قال اليتيم فالحكم كما قال اليتيم من أنه لا يخرج عن ملك الزوج، وباقي أسباب خروج المال عن ملك الإنسان غير متوفرة، مثلا التلف كفن ما زال موجودا فليس تالفا حتى يقال أنه خرج، والإعراض أيضا غير حاصلين على فرض التحكم في الإعراض، وما لم نلتزم نحن بل بأن الإعراض موجب لخروج المعرض عنه عن ملك المعرض، هذا أيضا هم غير حاصلين. فإن المسألة مرتبطة بأن الزوجة تملك أو لا تملك، فما الذي يقول أن الميت لا يملك بل مطلقان أو ابتداءً استدامة ممكن أن تستمر الملكية بعد الموت، ولكن ابتداء الملكية لا يمكن، فهو فيها فسحة من هذه المعضلة، لأنه لا يرى في الزوجة صلاحية لتملك الكفن حتى ولا يأتي البحث. ولكن نحن حققنا في محلهم أنه لا يشترط الحياة، يعني ينبغي أن نعبر أن نقيد التعبير بالحياة العضوية، يعني حياة التي تؤتي للحي هذا قوة إرادية للحركة هذا أو نمو هذا ونحو ذلك حياة العضوية. وأما بل مطلق الحياة فلكل شيء حياة بحسبه، الحجر له حياة بحسبه، الأرض لها حياة هذا بحسبه. فإذا الحياة العضوية نقول ليس شرطا هذا في ملكية المالك، بل يكفي أن يكون الشيء بل صالحا بحسب الشرع أو بحسب فهم العقلاء صالحا لأن يكون طرفا للأمر الاعتباري للملكية التي هي عبارة عن أمر اعتباري محض. بل فعلى هذا نحن نلتزم الميت حسب فهم العقلاء قابل وصالح لأن يكون مالكا بالمالكا ويكون طرفا للملك الذي هو للملكية التي هي عبارة عن أمر اعتباري. ولذلك نظائر في الفقه الإسلامي، فلمنها ملكية سبيعي البشارة للمال المفتوحة عنوة أو للأرض المفتوحة عنوة على الأرض التي كانت عامرة حين الفتح، فإن هذه الأرض تعتبر ملكا هذا للتبيعي، وليس المقصود بالتبيع هنا أفراد، لا يقال أنه ملك للتبيعي المنقسم عن حسب عدد الأفراد من المسلمين الموجودين حين الفتح، لا يمكن سام ذلك، إذ لو قلنا بذلك لنجم أن تنتقل هذه الأرض إلى ورثة ذلك الجيل الذي كان موجودا حين الفتح، مع أنه لا يستدن به أحد، كل مات راه هذا ويكون لتبيع الملك، يعني الجيل القادم يملك لهذه الأرض على غرار ملكية الجيل الأول وكذلك الجيل الثاني والثالث والعاشر. فمن هذا نستفيد أنه لا يشترط هذا في المالك أن تكون له حياة عضوية هذا حين حدوث الملكية، وكذلك على الجنين هذا يملك، الجنين يملك هذا مال الموروث حصته من مال الإرث قبل ولوج الروح فيها هذا وهو مضي 14 من الحمل أنه يملك، ولذلك يوضع له نصيبه، ولذلك نماء هذه الحصة حصة المعزولة نماء إذا كان له متصل نماء متصل أو منفصلة، حيوان ولد أو صوف خرج على ظهر الحيوان هو يعتبر ملكا للجنين. هذا معناه أنه كان مالكا حين هذا موت والده، وإن لم يكن يملك حياة أضوية. فإذا لا دليل على اعتبار الحياة الأضوية هذا في المالك. فإذا قلنا بذلك هذا فحينذن نقول أن المرأة صالحة للملكية، فليس عدم ملكية زوجة للكفن من جهة عدم صلاحية، بل صحيح أنه لا دليل على أن زوجة تملك، بل التزامنا نلتزم في الكفن كما التزمنا في النفقات. قلنا من له النفقة لا يملك النفقة في ذمة من عليه النفقة، حتى يكون دينا عليه، وللولد دين على الوالد، وللوالد دين على الولد، لا ليس كذلك، بل هذا إنما هو مكلف بتكليف مالي، يعني واجب عليه على الإنفاق وتحية النفقة من جيبه أو من جيب الآخرين. هذا هو هذا واجب حتى التزامه، فإن كان بعض أساتذة العالم يلتزم بملكية زوجة وأن زوجة يكون مديونا هذا بمقدار نفقة للزوج، ووقع في حيث وبيت هذا مشاكل تترتب عليه مشاكل كثيرة جدا. ونلتزم فعلى هذا نلتزم مسألة الكفن مثل مال مثل هدي في الحاج، كما أن الحاج مشغول الذمة بالتكليف المالي وهو هذا تحية الحيوان للهدي وللذبح، وليس الفقراء يملكون في ذمته المال، لا ليس منه، إنما هو عليه تكليف مالي ويخرج ومن ملكه. هذا حيوان إذا اشترى يكون ملكا للحاج، هذا ولا يأخذ من ملكه إلا بعد الذبح، إذا ذبح فحينئذ أصبح هذا مشاعا بين هذا ثلاثة جهات، قسم له قسم للمؤمنين وقسم للفقراء. هذا الآن وله ولاية التقسيم فقط لا أكثر ولا أقل. فكما أن الحاج مطالبون بإعداد الهدية هذا بالمال أو بالاستيهاب أو بأي نحو كذلك، كذلك الزوج مكلفون بإعداد الكفن هذا للزوج للزوجة هذا من ماله أو بواسطة استيهاب بأي سبيعة طريقة. ونفس المعنى نلتزم هذا في حقيلة هذا معنى عليه النفقة، إذن حيث التزمنا بمقتضى روايات التي تقدمت أنه نفقة الواجب نفقة كفن واجب نفقة على من تجب نفقة إليه بمقتضى الرواية التي قرأناها هذا من التهذيب. كيف ما كان فلا دليل على أن زوجة تملك، ولروايتين الموجودتين في باب 32 في أبواب الكفن ليس فيهما إشارة ولا كناية على أن زوجة تملك، فلا كفن المرأة على الزوج، ليس للمرأة كفن في مال الزوج، ليس هذا التعبير حتى اللام شريف المالية ليس كذلك. فالنتيجة أنه الصحيح التخلص من هذه ورطة ورطة هذه المسألة هي وسط كفن المن يكون ملكا، إنما هو هذا اللي قلنا زوجة لا تملك، ليس الزوج مديون، إنما عليه التكليف من قبل المولى جلت عظمته، هذا مكلف بتكليف مالي أن يعد الكفن لزوجته لا أكثر ولا أقل. فإذا هذا فلذلك بعد ذلك يبقى كفن هذا في ملكه ولا يخرج عن ملكه إلا بالطلب. نعم التزمنا في الفروع السابقة أنه بحكم الشرع يصبح الكفن هذا متعلق حق للزوجة بعد دفنها بهذا الكفن، هذا فليس للزوج بعد ذلك سهو هذا الكفن ولو بدون نبل إن أمكن، هذا إن بدون نبل ليس له أي، لأن أصبح الكفن لأنه أصبح الكفن متعلق حق حاضر المريض وليس له أي، لا من جهة أن ملك انتقل ملك له، لكن عطها متعلق للحسن. خل عين المرهونة، كما عين المرهونة ملك للراهن وليس ملكا للمرتهن، ولكن مع ذلك الراهن ممنوع تصرفه. هذا في العين المرهونة من جهة أن العين أصبحت متعلقا لحقه المرتهن، ها هنا أصبح الكفن متعلقا لحقه على مدفون. ولذلك وكذلك نلتزم في مسافين هذا الورثة إذن آخرين غير الزوج إذن هذا. والحمد لله رب العالمين.